بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث حول النصوص المستند إليها في إثبات مشروعية البكاء بل استحبابه، وقد تعرضنا فيما مضى إلى طائفتين من النصوص الدالة على استحباب البكاء على الإمام الحسين عليه السلام، بل دلت بعضها على استحباب البكاء على أهل بيت العصمة والطهارة. نعم، كان الكلام في مدى سعة دلالة النصوص المذكورة لكل من انتسب للبيت العلوي كالسيدة الجليلة أم البنين أو السيدة الجليلة السيدة المعصومة عليها السلام مولاتي ولية النعمة، أو السيد النجيب السيد عبد العظيم الحسني رضي الله تعالى عنه، أو ينحصر ذلك في خصوص المعصومين من الحجج الإلهية صلوات الله عليهم، وذا قد نشير إلى في نهاية البحث بإذن الله تعالى. على أي من الطائفتين التي تقدم ذكرهما تمت عندنا بعض النصوص سنداً ودلالة. فعلا الكلام في الطائفة الثالثة من الطوائف المستند إليها، وهي ما تضمن بكاء النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على الإمام الحسين عليه السلام. بداية ينبغي الالتفات إلى أن دلالة هذه الطائفة من النصوص تكون تارة من خلال استفادة الحكم الشرعي من خلال الفعل، لأن الفعل أحد مصاديق السنة، كما نعلم بأن السنة عبارة عن قول المعصوم أو فعل أو تقريرا. فبكاء النبي صلى الله عليه وآله فعل، وفعله يعد مصدرا من مصادر التشريع. صحيح يا سيد محمد، أنتم تقررون دائما بأن الفعل مجمل، أقصى ما يستفاد منه المشروعية أو يستفاد منه الجواز أو الإباحة، ولا يستفاد عليكم السلام منه أزيد من ذلك. فيكون حينئذ المستفاد من فعل النبي صلى الله عليه وآله وبقية الأئمة الطاهرين عليهم السلام والصديقة الزهراء صلوات الله عليها، والتالي أن البكاء على الإمام الحسين عليه السلام مباح. ده أدنى ما يمكن أن يستفاد، ولا يمكن استفادة أبعد من ذلك. أو أن يكون الاستدلال بهذه النصوص من خلال ملاحظة التأسي. إحنا ورد عندنا الأمر بالتأسي بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وعندها سيكون الكلام في حدود دائرة التأسي. فهل يتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله في كل فعل فعل؟ بناء على هذا سيكون من مصاديق الأمر بالتأسي التأسي بالبكاء على الإمام الحسين عليه السلام. وهذا يمكن أن نشير إليهما في طيات الحديث فيما يأتي. على أي حال، من النصوص، فإذن دي بس أردت في البداية، وسأشير في طيات التقريب أيضا أو نهاية الطائفة إلى كيفية دلالة النصوص. من النصوص المستند إليها في المقام رواية سالم ابن مكرم المعروف بأبي خديجة، والتي رويت في الكافي، ورويت في كامل الزيارات، ورويت في بحار الأنوار، ورويت أيضا في تفسير الصافي، فهي مروية. وفي قريب منها أنا راح أنقل الروايتين، بقرأ من الكافي. في الكافي المجلد الأول في كتاب الحجة صفحة 464 الرواية رقم 3 تحت عنوان خوش عطر يا شيخ مالك، تحت عنوان باب مولد الحسين بن علي عليهما السلام. طيب، محمد بن يحيى عطار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الوشى حسن بن علي والحسين، طبعا ده طريق، في طريق ثاني بعد أبقر الطريقين مستقلين، عن أحمد بن عائد عن أبي خديجة، والمقصود به سالم بن مكرم. الطريق الثاني لذات الرواية في الكافي محمد بن يعقوب كليني عن حسين بن محمد أشعري عن معلى بن محمد بصري عن الوشى حسن بن علي عن أحمد بن عائد عن أبي خديجة سالم بن مكرم. نفس هذه الرواية أيضا نقلها صاحب كامل الزيارات. أقرأ الرواية وأقرأ بعد ذلك طريق كامل الزيارات. عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما حملت فاطمة عليها السلام بالحسين، هذه حق ليلة ثلاثة يا شيخ موسى، جاء جبرائيل، ثلاثة شعبان، جاء جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن فاطمة عليها السلام ستلد غلاما تقتله أمتك من بعدك، فلما حملت فاطمة بالحسين عليه السلام كرهت حمله، وحين وضعته كرهت وضعه. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لم تر في الدنيا أم تلد غلاما تكرهه، ولكنها كرهته لما علمت أنه سيقتل. طبعا يهمني الآن تحديد المقصود من الكراهة، تفت يا شيخ عبد الله ده بينفعنا. لما علمت أنه سيقتل قال: وفيه نزلت هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. نفس هذه الرواية أيضا رواها في كامل الزيارات، وهذا طريق كامل الزيارات. عن أبيه عن سعد بن عبد الله أشعري عن أحمد بن محمد بن عيسى أشعري عن حسن بن علي والشاء عن أحمد بن عائد عن سالم بن مكرم. دي تقريبا نفس الرواية موجودة بطرق ثلاثة، وقد نقلها صاحب البحار في مصدر في مجلدين من البحار، نقلها في المجلد 45 من البحار، ونقلها في المجلد 66 من البحار، ونقلها كما قلت الشيخ الكاشاني في تفسير الصافي مجلد 5 ومجلد 6. دي الرواية تقريبا نفس الرواية أو مضمونها موجود في كامل الزيارات، لكن مشتمل على تفصيل أكثر، مشتمل على زيادة. أبقراها أيضا بني. لما حملت فاطمة عليها السلام بالحسين نزل جبرائيل فقال: يا محمد، إن الله يقول: السلام عليك، ويبشرك بمولود يولد من فاطمة عليها السلام تقتله أمتك من بعدك. فقال: وعلى ربي السلام، لا حاجة لي في مولود يولد من فاطمة تقتله أمتي من بعدي. فعرج جبرائيل، صعد ينقل بعده كما أوصل رسالة النبي يوصل رسالة النبي، ثم نزل وقال كما قال فأجاب النبي كما أجاب، ثم عرج ثم نزل وقال: إن الله يبشرك، إني جاعل في ذريته الإمامة والولاية والوصية. فقال النبي صلى الله عليه وآله: قد رضيت. ثم أرسل إلى فاطمة بما جاء به جبرائيل أولا، فقالت: لا حاجة لي في مولود تقتله أمتك بعدك. فبشرها بما بشر فقالت: قد رضيت. فحملته كرها لأنه مقتول، ووضعته كرها بأنه مقتول، وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. فلو أنه قال وأصلح لي ذريتي لكانت ذريته كلهم أئمة. ولم يرضع الحسين عليه السلام من فاطمة ولا من أنثى، ولكنه كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وآله فيضع إبهاما في فيه فيمص منه لبنان ما يكفيه اليومين والثلاثة، فنبت لحم الإمام الحسين من لحم رسول الله صلى الله عليه وآله ودمه من دمه. ولم يولد مولود لستة أشهر إلا يحيى بن زكريا والحسين بن علي عليه السلام. طبعا هني كلام في قضية أن الإمام الحسين عليه السلام ولد لستة أشهر، هذا مبني على الالتزام بأن الإمام الحسن قد ولد في النصف من شهر رمضان. أما لو منع من ولادة الإمام الحسن عليه السلام في النصف من شهر رمضان كما هو قول موجود، فلن تكون رواية أن الإمام الحسين ولد لستة أشهر. وحتى أيضا قضية ولادة الإمام الحسين لستة أشهر تحتاج ملاحظة أيضا بلحاظ أنه بين الحسنين طهر واحد كما يذكر، ده كل بحث تحصلوا في منبر أبو كاظم إن شاء الله ليلة 3 من شهر شعبان، روحوا تحت المنبر وتجدون دي الفوائد كلها. أعود لما أنا فيه، لأن إحنا مع هذه الرواية وما تضمنت قريب من هذا المعنى أيضا موجود عندنا. وين موجود عندنا؟ وإيش تقول يا سيد؟ زين، موجود في الكافي أيضا قريب من هذا المعنى رواية ثانية، وهي الحديث رقم 4، نفس اللي قرأنا، محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو الزيات عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن جبرائيل عليه السلام نزل على محمد صلى الله عليه وآله فقال يا محمد إن الله يبشرك بمولود يولد من فاطمة تقتله أمتك من بعدك. فقال يا جبرائيل وعلى ربي السلام لا حاجة لي في مولود يولد من فاطمة تقتله أمتي من بعدي. فعرج ثم هبط عليه السلام فقال له مثل ذلك، فقال يا جبرائيل وعلى ربي السلام لا حاجة لي في مولود تقتله أمتي من بعدي، نفس تقريبا المعنى اللي قرأناه قبل قليل عن كامل الزيارات ودلالته، نفس الرواية بنفس الطريقة التي قد تقدم ذكرها قبل قليل. هذا بالنسبة إلى الرواية محل الكلام. طبعا دي الرواية الموجودة يا سيد زكي عندنا فيها مشكلتان أساسيتان لا بد من الالتفات إليهما، المشكلة الأولى من حيث المضمون والمشكلة الثانية من حيث السند. أما المشكلة التي من حيث المضمون فلأنها قد تضمنت كراهة، طبعا الرواية الأولى والرواية الثانية، يعني الرواية القصيرة اللي قرأناها في البداية عن الكافي والرواية الثانية الطويلة اللي قرأناها عن الكافي وعن كامل الزيارات، هاتان الروايتان تضمنتا كراهة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله ولادة الإمام الحسين عليه السلام، كما تضمنتا كراهة الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ولادة الإمام الحسين عليه السلام. وهذا يوحي بنحو اعتراض، بنوع اعتراض من أو رفض زين إلى أمر الله سبحانه وتعالى، وهو ينافي مقام العصمة زين، بل ينافي مقام العلم المطلق المتصور في المقام إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وإلى الصديقة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، وهذا ما لا يمكن أن يقبل في البين. بالتالي ستكون الرواية مشتملة على ما لا يمكن الالتزام به، واشتمال الرواية على ما لا يمكن الالتزام به أيضا مدعاة إلى إسقاط الرواية عن الاعتبار ورفع اليد عنها. خب بالنسبة إلى الرواية الثانية سهل، لأنها بالذات برواية الكافي عن رجل من أصحابنا، رواية مرسلة، لكن بالنسبة إلى الرواية الأولى زين، إذا بنينا على وثاقة سالم بن مكرم كما سأشير بعد قليل، فإن الرواية مروية بثلاثة طرق، طريقان من الطرق الثلاثة معتبران بل في أعلى درجات الاعتبار، حتى الطريق الثالث وهو ثاني الطريقين الوارد في كلام شيخ الكافي الشيخ الكليني، لو بني على وثاقة معل بن محمد البصري زين اعتمادا على وقوعه في أسانيد كامل الزيارات سوف يبنى على أن الطريق الثالث أيضا معتبر، وهذا مدعاة إلى اعتبار الرواية، وإلا يكفينا الطريق الأول والطريق الثالث من الطرق المذكورة. إذن دي نقطة مهمة. أيضا مشكلة ثانية في المضمون والمحتوى أن الإمام الحسين لم يرتضع من أنثى، وإنما كان يرتضع من رسول الله صلى الله عليه وآله. ده شلون نتصوره يعني؟ طبعا عندنا رواية مروية عن الإمام الرضا عليه السلام تساعد على هذا المعنى، نقلها الشيخ الكليني، وفي رواية أخرى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمصه فيجتزئ به ولم يرتضع من أنثى. شلون نتصور هذا المعنى؟ يعني النبي صلى الله عليه وآله كان مرضعة للإمام الحسين عليه السلام؟ سخب من باب الإعجاز أو من باب الكرامة أن الإمام الحسين عليه السلام جيء به لرسول الله صلى الله عليه وآله مرة واحدة فارتضع من إبهامه أو ألقمه لسانه، هذا مقبول ولا بعد فيه ولا استيحاش، لكن أن يلتزم بأنه يوميا كان يؤتى بالإمام الحسين عليه السلام فيرتضع حتى شب أبو عبد الله عليه السلام واستغنى عن الرضا، هذا شوية يحتاج تأمل. وجدت بعضهم يقول لا، الحسين ارتضع من إبهام النبي مرة طيلة عمره وكفاه ذلك حتى فطم من الرضا. على أي حق؟ بالتالي ده الكلام موجود زين. فبالتالي هذه الآن كيف نفسر هذا المعنى؟ ألا يعد هذا أمرا مخالفا للطبيعة البشرية؟ بالتالي زين حمله على الإعجاز مقبول أو لا؟ هذا أيضا قد يكون سببا من الأسباب المانعة من القبول بالرواية. على أي لا يفرق يا ابني، لما تقول أن الحسين عليه السلام ارتضع مرة من رسول الله صلى الله عليه وآله هذا من باب شيء من التكريم زين، ليس إلا، ثم بعد ذلك آل الأمر إلى ارتضاعه بالطريقة الطبيعية حتى ولو لم يكن من الصديقة الزهراء عليه السلام، بل كان ذلك من قبل مثلا بعض المرضعات. يعني الأساتذة الخطباء يقولون بأن عبد الله بن يقطر أخو الإمام الحسين عليه السلام من الرضاعة. شلون أخو الإمام الحسين عليه السلام من الرضاعة؟ قطعا مو من إبهام النبي وليس من زين الصديقة الزهراء، وإنما هناك امرأة كما أرضعت عبد الله بن يقطر أرضعت الإمام الحسين عليه السلام. فهذه من النقاط اللي ينبغي الالتفات إليها. طيب
40 ليلة.
نعم
40 ليلة.
وش 40 ليلة؟
40 ليلة فقط
أرضعه النبي صلى الله عليه وسلم. سأل أي حال
ثلبت لحمهم اللحمة ودمهم.
أيوة فهذا هو يعني السادي من النقاط. طيب أنا سأنقل تعليقا لبعض فضلاء العصر على هذه الرواية في محاولة توجيهها لرفع الاستيحاش المضموني عنها وجعلها متناسبة مع الطبيعة الاعتيادية للقبول، ثم بعد ذلك سنعود إلى ملاحظة ما ذكر توجيها قبولا أو رفضا. بعض فضلاء العصر زين أشار إلى التالي من البداية زين، أشار إلى أو قبل ما نشير إلى كلام جيد نشير إلى كلام الشيخ التستري. الشيخ التستري رضي الله تعالى عنه عندما جاء إلى قوله تعالى حملته كرها ووضعته كرها، قال ليس المقصود بالكره هنا بمعنى الكراهة والمبغوضية، وإنما المقصود من الكره هنا بمعنى الحزن والأسف، فهي حزينة عليه، آسفة عليه في حمله ووضعه وحضانته وتربيته وإرضاعه واللعب معه في طفولته وإدخال السرور عليه من قبل جده وأبيه أو أمه. زين، فالمقصود الأسف والحزن عليه، فمات جده رسول الله صلى الله عليه وآله حزينا آسفا عليه، ومات أبوه أمير المؤمنين حزينا آسفا عليه، وماتت أمه الصديقة الزهراء، ومات أخوه الحسن المجتبى صلوات الله عليهما أيضا حزنا وأسفا عليه. فهذا هو المقصود في المقام ليس إلا. وده المعنى كما يعني واضح أشارت له بعض الروايات الموجودة في المقام. احنا اللي يهمنا فعلا كيف نوجه كراهة الصديقة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. وجيد يا شيخ عبد الله تلتفت لما قلناه بأن الكراهة الموجودة هل هي كراهة قابلة للتأويل أو لا؟ يعني شوف مثلا عندما يقول إن فاطمة ستلد غلاما تقتله أمتك من بعدك، فلما حملت فاطمة بالحسين عليه السلام كرهت حمله. مش مقصودة، مو مقصودة الكراهة العرفية، أنه كان حملا غير مرغوب فيه بالنسبة إليها أو لا شيء آخر، وحين وضعته كرهت وضعه. نفس الكلام يساعد على هذا المعنى قول الإمام عليه السلام في ديل الرواية: لم تر في الدنيا أم تلد غلاما تكرهه.
لم توجد أم تكره ابنها، فاطمة لم تستثنى منها.
ما فهمت.
يعني الآن قاعدة يضع الإمام: لم ترى أم تكره ولدها.
صحيح صحيح.
فاطمة لم تستثنى منها. إذا كراها الإمام كأنه يشير ينبه أن هناك كراها أخرى.
ما أنا هذا الفهم، أنا ما أنا جاي ما فهمت. أنا ما جاي أفهم وش اللي تبغى تقول. يعني الإمام يريد أن يقرر بأن فاطمة لم تكن كارهة ولادة الحسين.
نعم.
ويقول قبل شوي كرهات.
ليش؟ لأن يعني رسول الله ما تنبهها بأن الحسين مقتول في حملها مو في ولادته. كيف تكرهه بعد أن نبأ رسول الله أنه له؟
بالعكس، هو الإمام يريد يقول، يريد أن يقدم استنكارا، يريد يقدم استنكار، يقول بأن العادة جارية بأن الأمة لا تكره مولودها عند الإنجاب، وفاطمة كانت كارهة مولودها عند الإنجاب. هذا المتفاهم عرفا من الرواية. أقراها ليش لا؟ تفضل. تبغى من البداية؟
من هذه الجزئية ما كانت.
ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لم تر في الدنيا أم تلد غلاما تكرهه، ولكنها كرهته لما علمت أنه سيقتل. ويمكن نقرأها مخففة: لما علمت أنه سيقتل. ما يفرق يانا زين، ما يفرق، تقرأ كذا وتقرأ كذا. أنا عندي الثنتين مخففة، ما مشكولة يا شيخ مالك. زين، فبالتالي يمكن قراءتها لما علمت أو لما علمت، المحصل واحد. لما علمت يعني ما كانت تعلم ثم علمت، لما علمت هي عالمة بأنه سيقتل. هسه ما كانت تعلم ثم علمت أو كانت تعلم من البداية، محصل واحد. وقال: وفيه نزلت هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. على أي حال خلونا الآن زين، فهذا أنا اللي أفهم من ظاهر النص، أن هناك كراهة موجودة من الصديقة الزهراء عليها السلام، بل من رسول الله صلى الله عليه وآله، كما قرأنا ذلك في الحديث الثاني زين المنقول عن كامل الزيارات وعن الكافي كراهة. وبحسب الظهور العرفي أن الكراهة محمولة على معناها عرفا، وهو عبارة عن المبغوضية أو عدم المحبوبية، فهذا هو ظاهر الحال زين. الكلام الآن، هل يحمل هذا المعنى على أمر آخر؟ هذا ما ينبغي الالتفات إليه. بعض فضلاء العصر، إذا طبعا على ذا المعنى بتصير الرواية مشكل اللي ذكرناها. بعض فضلاء العصر قال لا، قال بأن هذه الرواية ليست ناظرة لما تصورتموه من قريب أو بعيد، وإنما هذه الرواية ناظرة إلى شيء آخر. طبعا أخذ قرائن خارجية، قال مقتضى عصمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ومقتضى مقاماته الإلهية وشرفة وأفضلية على سائر الخلق ومقتضى علمه بالحكمة الإلهية، هذا كله يستدعي أن نحمل لفظ الكراهة الوارد في النص على أمر آخر. على شنو؟ واحد، أن نحمل لفظ الكراهة على أنه كراهة بمعنى العرفي، لكن لم يكن اعتراضا على الله عز وجل، وإنما كان بغرض استخبار الحكمة الإلهية فيه، وكأن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يسأل الله عز وجل لماذا خلقت مولودا تقتله أمتي، لماذا خلقت مولودا تقتله أمتي، فجاء الجواب بعد ذلك حتى تجعل الإمام في ذريته، حتى يجعل الشفاء في تربته، حتى يجعل استجابة الدعاء تحت قبته، فهذا هو الغرض من خلق مولود تقتله أمته، لأنه سوف يعطى هكذا معوضات أو هكذا بدائل. هذا واحد. احتمال الثاني، لا، أن هذه الرواية أساساً مشيرة إلى الجهة المقامية لرسول الله صلى الله عليه وآله وليست إلى الجهة الشخصية. كيف؟ النبي عندما قال لا حاجة لي به، لا حاجة لي به بلحاظ شخصه، أما بلحاظ مقام النبوة لي حاجة فيه، أنا كأب لا أحتاجه، لكن النبوة والتي تستتبعها الإمامة تحتاجه. زين، خصوصا إذا التفتنا إلى أن العطاء الإلهي قد يكون بلحاظ الشخص وقد يكون بلحاظ المقام، ومن ثم سوف تكون الآثار والخصوصيات مختلفة بحسب الظاهر. العطاء الشخصي يقتصر على الشخص نفسه على مصالحه الخاصة، أما العطاء المقامي لا، العطاء المقامي يكون عاما للناس. واضح جدا أن الإنسان من الناحية الشخصية لو خلي وهو طبعا ما يبغى ولد تقتله الأمة أو تعمد إلى إزهاق روحه، لأن الإنسان إنما يطلب الولد لأجل أن يستفيد من أن ينتفع به، أقل التقادير أن يكون قرة عين له. القاتل مدعاة إلى عدم تحقق النفع، بل ربما يتنافى مع الحكمة. زين، أما الولد الذي يعطى لأجل مصلحة عامة، لأجل مقام معنوي لا يلحظ فيه مصلحة ذات الشخص بما هو، بل مصلحة المقام، وهذا الذي بينه الباري سبحانه وتعالى لرسوله حيث أشار إلى أن إعطاء محمد صلى الله عليه وآله الحسين عليه السلام من جهة المقام وليس من جهة الشخص. الحسين منبع الإمامة، منبع الولاية، منبع الوصاية، لذلك كان جواب النبي صلى الله عليه وآله رضيت. إذن قتله بحسب ما قدر له سيكون فيه الخير، سيكون فيه البركة، سيكون فيه تمام النفع المطابق لموازين الحكمة، بالتالي يبنى على القبول. إذن محصل الكلام أن هنا محتملان في النص. احتمال الأول، ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله معترضا أو رافضا، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يعرف المصلحة، يستخبر. زين، ليس إلا زين، هذا إذا قبلنا يا شيخ مالك في شأن النبي والزهراء، إذا قبلنا احنا عندنا زين كراهتان، عدل لولا كراهة محمدية وكراهة فاطمية. قلنا بأن الكراهة المحمدية يا شيخ موسى ليست محمولة على الكراهة العرفية، وإنما محمولة على الكراهة شنهي، على كراهة الاستفهام والاستخبار لبيان المصلحة. شلون بتحملوا كراهة الزهراء؟ ها؟ كيف بذات اللحاظ؟ يعني الزهراء الآن كل نبي استخبر ونقل إلى الناس، كل نبي ما خش الخبر عنده. الزهراء بعدين من تقول له أنا ما أبغى ذا المولود، تقول له رتعود بين إلي الحكمة من أن الله عز وجل قد خلق هذا المولود. كيف ما فهم؟ لا قد ذاك احتمال آخر، قضية معارض الكلام ذاك احتمال آخر. زين الحين لا أنا أبغى مع هذا. الآن الجواب الأول أنه الغرض من ذكر النبي صلى الله عليه وآله الكراهة كان عبارة عن شنو؟ عبارة عن استخبار المصلحة من خلق مولود تقتله الأمة يا شيخ عبد الله. فقال بيان أنه سيكون 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 سيكون. أقول والزهراء
نفس الكلام
ليش؟ بده إحنا رجعنا لزين أكو خلاص لا.
بيان المصلحة يعني.
بيان المصلحة يكون المصلحة لمن؟ الزهراء ما كانت تعلم، بانت المصلحة. الزهراء ما كان طبعا حتى مع النبي. هذا بيجرنا إلى نقطة، حدود علم المعصوم عليه السلام. هل أن علم المعصوم إشائي؟ أو أن علم المعصوم مطلق؟ أنتوا تصرون على أن علم المعصوم مطلق وليس إشائيا. زين إحنا بنتنزل يا سيد يوسف، هو يعلم أن المصلحة من خلق ولده الحسين الذي ستقتله أمته دي الأمور، لكن أراد أن يعلمنا. زين بعد لا وش الزهراء تسأل؟ شو لا تجيب لي هالقصص هذه؟ لا احنا هي الرواية اللي عندنا، هذه القصص الثانية تلك، احنا هي الرواية هذه. زين احنا الرواية الموجودة بأيدينا. الغرض قلنا تنزلنا سلمنا انه يعلم علما مطلقا، التزمنا النبي ما كان يسأل استعلاما واستفهاما، وانما كان يسأل تعليما لنا، فقد تحقق الغرض. بعد ايش الزهرة عليه السلام تسأل او تبدي الكراهة؟ هذا واحد. اثنين الاحتمال الثاني، قال له بأن هذا من باب لو عطاء إلى المقام. من وين دع عطاء إلى المقام؟ محنا قال احنا العطاء يعني شخصكم الكريم. احنا مرة نتعاطى مع جنابك العالي سماحة السيد زكي، مرة نتعاطى مع إمام مسجد السيدة آمنة. زين خب شخصك الكريم سيد زكي، عدل لولا. أما إمام مسجد السيد آمنة هذا مقام، عنوان اعتباري، عدل لولا. فمرة إحنا نكرمك لشخصك الكريم، مرة إحنا نكرم إمام مسجد السيد آمنة، يمكن جنابك العالي، يمكن شيخ موسى، يمكن شيخ عبد الله، لأن إحنا نعطي للمقام. ويريد يقول الحسين عليه السلام عطاء ليس لشخص محمد صلى الله عليه وآله، وإنما عطاء لمقام النبوة، لأن الحسين يمثل الامتداد للنبوة من خلال الإمامة والوصاية والخلافة الإلهية. جيد ده الكلام، بس هل اللفظ يتحمل ذلك أو لا؟ إذن هذا على أي حال التأويل أو التوجيه الذي أفاده بعض فضلاء العصر دام موفقا، وبه حاول أن يتغلب على مشكلة أن النص يشتمل على ما لا يمكن الالتزام به. هذا جانب. الجانب الثاني اللي عندنا في الرواية أو المشكلة الثانية اللي عندنا في الرواية، وهي المشكلة السندية. المشكلة السندية مشتملة على سالم بن مكرم المعروف بأبي خديجة، ولن أقف طويلا، إن ترجعوا اليوم إلى كلام السيد القوي. طبعا سالم بن مكرم المعروف بأبي خديجة، هل هو سالم بن مكرم المعروف بابن أبي سلمة أو لا؟ سيد الخوي رضي الله تعالى عنه له كلامان، كلام في التنقيح وكلام في المعجم. إذا بنينا على أن سالم بن مكرم هو أبو سلمة فحينئذ يمكن البناء على التوثيق، إذا بنينا على التعدد فإننا نحتاج إثبات الوثاقة. والمقرر في محله، اللي يبغى منكم يرجع إلى كلمات توضيحية في الجزء الأول بسطت المقال هناك في الحديث عن سالم بن مكرم. زين، فإذا بني على أن سالم بن مكرم المعروف بأبي خديجة يغاير سالم بن مكرم المعروف بأبي سلمة، فحينئذ نحتاج إلى إثبات ما يدل على وثاقة أبي خديجة، وليس في البين ما يصلح لإثبات ذلك، فلا مناص عندها من البناء على ضعف الرواية. إذن الرواية بطريقيها في الكافي تنتهي لسالم بن مكرم والحق عدم وثاقته، وفي سند الثانية معل بن محمد البصري والحق عدم وثاقته، وفي طريق الكامل سالم بن مكرم المعروف بأبي خديجة والحق عدم وثاقته. والرواية الثانية في الكافي التي قرأناها قبل قليل وهي الطويلة مرسلة كما قد سمعت، وبالتالي لا مجال للبناء عليها. يبقى الكلام هل أن مضمونها مما يقبل أو أن مضمونها مما لا يقبل، والتأويل الذي نقلنا عن بعض فضلاء العصر هذا ما أحيله للجلسة القادمة، والحمد لله.